الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة. عن النعمان بن بشير انه قال: ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي رواية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده. وعن النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقال: لا أرضى. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وعن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: يسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وغير هذه من الروايات. هذا الحديث أو هذه الروايات تدل على أنه لا ينبغي تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة، وهذا ما ذكره الإمام هنا مسلم، ذكر هذا الحديث في كتاب الهبات. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن سعد، هو صحابي وأبوه صحابي. يقول النعمان: أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى به النبي عليه الصلاة والسلام في شيء يريد أن يذكره له: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني السبب أن بشير رضي الله عنه نحل أعطى وهب ابنه النعمان غلاما، أعطاه هبة عطية، غلاما يعني عبد، أعطاه غلاما دون إخوته. وأمه عمرة بنت رواحة قالت لبشير، قالت: لا أرضى. أم النعمان ابن بشير هي زوجة بشير، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، أي ليشهده على ما نحلني أبي. وكذلك في رواية أن هذا الغلام ألا وهو النعمان ابن بشير رضي الله عنه لما أراد أن ينحله هذه النحلة أمه، وهذا يقول الشراح فيه فضيلة أم النعمان ابن بشير، أنها رضي الله عنها ما أرادت إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذا. يعني قالت له: أنت ستهب لابني خاصة دون بقية أولادك، ولعل النعمان كان منها دون بقية الإخوة. قالت: أردت أن تعطي ابني دون إخوته عطية، فأنا أريد أن تشهد عليها. من تشهد عليها؟ قال: أن تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أن تشهد عليها النبي، يعني حتى تكون هذه الهبة مشروعة. والعلماء قالوا فيه مشروعية الإشهاد في الهبة، وليس هذا بواجب، لكن لو واحد وهب إنسانا شيئا وأشهد عليه فهذا مشروع جائز. وورد هذا في الحديث هنا، قال إني نحلت ابني هذا يعني النعمان غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ في رواية قال له عليه الصلاة والسلام يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكل بنيك نحلت يعني أعطيت مثل هذا؟ أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟ فقال عليه فقال بشير لا، ما أعطيت أولادي جميعا مثل ما أعطيت النعمان. قال فارجعه يعني رد نحلتك، فارجعه رد نحلتك. وهذا فيه جواز أن يسترد الأب من ابنه الهبة والعطية، وهذا ذكرناه في باب سابق أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كان للأب على الابن، فيستدل أن الأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، يعني أب أعطى ابنه شيئا يجوز أن يرجع فيه. وكذلك الأم، ما ذكرنا هذا لكن الفقهاء ذكروا الأم، وهذا قول أكثر الفقهاء أن الأم إذا وهبت ابنها شيئا أعطته شيئا يجوز لها أن ترجع في هبتها، الأب يجوز أن يرجع والأم يجوز أن ترجع في هبتها، بخلاف الباقي يعني لو الأخ وهب أخاه لا يجوز أن يرجع، الجار وهب جاره، الصديق وهب صديقه لا يجوز أن يرجع في الهبة، لكن الأب يجوز أن يرجع في هبته. قال عليه الصلاة والسلام فارجعوا يعني لا تجعل هذه الهبة للنعمان بل ارجعها لك. الآن في الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال فردده، في رواية أخرى قال لا تشهدني على جور، رواية أخرى لا أشهد على جور، في رواية لا تشهدني إذن إني لا أشهد على جور، وفي رواية فكره أن يشهد له، في رواية اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر، اعدلوا بين أولادكم في النحل يعني في العطايا كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر، في رواية قال إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور، إن لبنيك من عليك من الحق أن تعدل بينهم يعني العدل بين الأولاد في العطية، أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، في رواية أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لهم عليك من الحق أن يبروك، في رواية قال ألا سويت بينهم. هل الرواية تدل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يسوي بين أولاده في العطية، أن يسوي بين أولاده في العطية وألا يفضل بعضهم على بعض، ألا يفضل بعضهم على بعض، لذلك قال هنا لا أشهد على جور. العلماء جاءوا إلى مسألة التفضيل بين الأب بين الأولاد في العطية، ما حكم التفضيل بين الأولاد في العطية، ما حكم التفضيل بين الأولاد في العطية، وما حكم التسوية بينهم في العطية؟ القول الأول قالوا إن التسوية بين الأبناء في العطية واجب، ويحرم أن يفضل الأب بينهم في العطية، فإذا الأب جاء يوزع مثلا أراد أن يعطي بعض الأبناء أعطى هذا 1000 دينار جاء في الآخر 1000 ثالث 1000 رابع 1000، إذا أعطى واحدا بيتا يعطي الثاني بيت، إذا أعطى واحدا أرضا يعطي الثاني، وهكذا، فيجب عليه أن يسوي بينهم في العطية. واستدلوا بهذه الأحاديث وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم سووا، قالوا هذا الأمر يفيد الوجوب، وهذا القول هو قول طاووس وعروة ومجاهد ابن جبر والإمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري، كل هؤلاء قالوا إن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة، ومن لم يسوي بين أولاده في العطية فهو آثم ارتكب حراما، إذا أعطى بعض الأولاد وما أعطى الآخرين هذا قد ارتكب حراما. القول الثاني وهذا قول جمهور العلماء أن التسوية بين الأبناء في العطية مستحبة والتفاضل بينهم في العطاء مكروه،
قال يستحب على وجه الاستحباب ليس حراما. التسوية عند هؤلاء في العطية قالوا مستحبة، والتفضيل بين الأبناء في العطية مكروه كراهة. طيب ما الدليل على هذا؟ من أين أتيتم هذا القول؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل أشهد على هذا غيري، لو أن هذه التسوية حرام قالوا النبي ما قال له أشهد على هذا غيري. لو كان التسوية في العطاء واجبة والتفاضل محرما لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد غيره من الصحابة على هذا العطاء. كيف يشهد على حرام؟ كيف يشهد على شيء محرم؟ قالوا فدل ذلك أنه ليس بحرام بل مكروه. قالوا طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. قالوا لا أشهد على جور، الجور هنا ليس بمعنى الظلم المحرم بل هما بمعنى الميل والاستواء عن الاعتدال، والنبي قال أشهد على هذا غيري. جور هو ميل يعني مكروه لكن مش حرام. وقالوا الدليل الجمهور استدلوا، وهذا الأخوة استدلوا به، قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه فضل بنته عائشة في العطاء على إخوانها فخصها دونهم، فخصها دونهم. قال ابن حجر عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قال قرينة ظاهرة على أن الأمر للندب، يعني مندوب. ذا قال في إسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث. فقال خص بها دون إخوانها. وعمر ذكر الطحاوي أنه نحل ابنه عاصما، أعطى ابنه عاصما دون سائر ولده، دون سائر ولده. فقالوا هذا أبو بكر وهذا عمر فضل بعض بنيهما في العطية، فدل ذلك أن التسوية بين الأبناء في العطية مستحب على وجه الاستحباب مش واجب، وأن عدم التسوية بينهم مكروه وليس حراما. هكذا قال جمهور أهل العلم. يعني لو واحد أعطى بعضه الأولاد وما أعطى البعض قال هذا مكروه لكن ليس حراما، هكذا قال الجمهور. استدلوا، وهذا من أقوى ما استدلوا به على فعل بفعل أبي بكر وعمر. طبعا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، قال ابن القيم هذا ليس فيه الإذن، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور. وفي رواية قال إني لا أشهد إلا على حق. قوله يقول ابن القيم أشهد على هذا غيري قال حجة على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أشهد على هذا غيري فهذا ظلم أنا لا أشهد عليه ولا ينبغي لأحد أن يشهد عليه. قالوا وهذا ليس من باب الإذن بل من باب أن هذا شيء باطل، مثل ما قال الله تعالى اعملوا ما شئتم، ويأتي واحد يقول إن الله تعالى يقول اعملوا ما شئتم، هكذا فلنفعل ما نشاء، الله أمرنا، هل هذا الأمر حتى نفعل ما نشاء؟ ولا اعملوا ما شئتم تهديدا إنهم ما تعملون بصير. مثل ما قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي إيش قال فاصنع ما شئت. شو يعني فاصنع ما شئت؟ يعني خلاص اصنع ما شئت كما تريد خلاص، فاصنع ما شئت. هنا هذا على وجه ليس على وجه الإذن بل على وجه التحريم. فكان يقول أنا لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، يعني هذا لا يصلح أحد أن يشهد عليه، لا يصلح أحد أن يشهد عليه. ذلك ابن القيم رحمه الله نصر القول بشدة، القول بالتحريم أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء في العطية، أنه هذا حرام، يعني التفضيل بين الأبناء في العطايا حرام. وابن حجر ذكر حجج الجمهور الذين قالوا أنه التسوية بين الأبناء في العطية محرم مستحب، وأنه من لم يسوي بين أبنائه في العطية في العطاء أنه آثم، أن إنما قالوا هو مكروه، فرد عليهم الحافظ بن حجر بأدلة كثيرة. الإمام الشوكاني لما ذكر فعل أبي بكر عمر قال لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عرض المرفوع، يعني أبو بكر وعمر ربما لم يبلغهما النص رضي الله عنهما، ربما تأولا، ربما لم يذكر عنهما هذا، فهذه احتمالات، والدليل إذا تطابق الاحتمال سقط منه الاستدلال. ولذلك كان الدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية كما تحبوا أن يبروكم، أو أن كما تحبون أن يبروكم فسووا بينهم في العطية. فدل ذلك أيها الإخوة أنه أن التسوية بين الأبناء في العطية الأقرب، والله تعالى من القول بالوجوب. والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى فصل هذا القول وذكر الروايات، قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. كل هذا التشديد حتى نقول والله التسوية بينهم مستحبة والتفضيل مكروه؟ قال لا، التسوية واجبة والتفضيل بين الأبناء في العطية محرم، محرم. هناك بعض أهل العلم ذهبوا إلى قول ثالث، يعني قول الأول قلنا أن التسوية واجبة والثاني قالوا مستحب، قول ثالث قالوا، وهذا مروي عن الإمام أحمد وهذا قول حسن، شوف الإمام أحمد اللي بيقول بوجوب التسوية، قالوا يجوز في حالات خاصة أن يفضل في العطاء بين الأولاد، في حالات خاصة، مثال أن يكون أحد الأبناء فقيرا معدما، أو أن يكون أحد الأبناء مريضا يحتاج إلى علاج وإخوانه أصحاء أغنياء. وذلك يقول الإمام أحمد، وهذا نص عليه الإمام قدام المقدسي في كتابه المغني، قال فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه. طبعا هذا السؤال كثير نسأل عنه، كثير ناس يجي بيسألوا بيقول لك يا شيخ ابني أنا درسته في الجامعة حطيت عليه 5000، بدي أعطي أولادي جميعا 5000، ابني عالجته حطيت عليه 2000 دينار، بدي أعطي الأولاد كمان 2000 دينار، ابني والله محتاج وزوجته وساعدته ب1000 دينار، لازم كل ولد أعطيه 1000 دينار؟ اللي ساعدته ب1000 بدي أساعد إخوانه كلهم ب1000؟ هذا ساعدته في البناء وبنى، الآن كل إخوته بدي أساعدهم، وهكذا. فيقولون أنا أعطيت هذا، لازم كل الإخوة إخوة هذا الولد أسوي بينهم؟ اسمع إلى نص الإمام أحمد، يقول فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانه، زمانه يعني مرض أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نموه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض، صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك. يقول إذا واحد من الأولاد مريض وهذا المرض الأب ينفق عليه، الآن قيمة ما أنفق على هذا الولد 1000 دينار 2000 دينار 5000 دينار، هل يجب أن يعطي الآخرين؟ قال لا، لا يجب أن يعطي الآخرين، يجوز أن يفضله لمعنى خاص له الحاجة أو كثرة عائلة. والله واحد عندك من أولادك متزوج عنده ولد واحد، واحد متزوج عنده 7 أولاد، ذاك أنت الآن جئت في الشهر وجدت أنه هذا ما عندهم طعام، ما عندهم، وأعطيته، هل يجب عليك أن تعطي الآخر؟ يعني أنت هذا أعطيته لحاجته، هل يجب عليك أن تعطي الآخر؟ لا يجب، يجوز أن تفضل بينهم لهذا المنحة. وهو الذي يقول عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال التسوية تكون في الهبة المحضة، لكن فيما يحتاج إليه، فيما يحتاج إليه فلا يجب التسوية. الهبة المحضة يعني إيش؟ الأب يجب يوزع عنده 1000 دينار، يوزع الآن على أولاده توزيع 100 100، الآن الحرام أنه يعطي واحد 100 والثاني 100 والثالث 100 واثنين ما يعطيهم، هذا ما يجوز. الآن في شيء للحاجة، واحد بده يدرسه فأنفق عليه 2000 دينار، واحد بده زوجه أعانه ب1000 دينار، هل إذا عن واحد ألف دينار أن يعينهم جميعا؟ لا يشترط. هذه اسمها هبة للحاجة. أما الهبة الواجبة في التسوية يقول هي الهبة المحضة. حتى يا إخواني يقول الشيخ ومنه تعرف ضلال بعض الناس إذا ماتوا عن أولاد لم يزوجوهم ولم يبلغوا سن الزواج وقد زوجوا إخوانهم، فيكتب في الوصية قبل تقسيم التركة تأخذ 2000 دينار 3000 دينار، لأني أنا زوجت إخوان هذا الولد، فقبل تقسيم التركة تأخذ مقدار النكاح مقدار المهر اللي ساعدت في إخوانه أنا حتى بدي أساعد هذا، وأنا أدركتني الوفاة وما زوجت هذا الولد، يعني زوجت 3 إخوان له وهذا ما بلغ سن الزواج، فبكتب الوصية إذا أنا متت قبل ما تقسم التركة خذوا مقدار المهر ما ساعدت به أنا إخواني، ساعدتهم 2000 دينار خذوا 2000 دينار قبل تقسيم التركة. يقول الشيخ هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه ساعدهم للحاجة، ساعدهم للحاجة ولا يجوز تنسيل، لأنه لم يثبت التزويج لهؤلاء الذين لم يبلغوا سن النكاح، لما بلغوا سن النكاح ساعدهم. ولذلك بيجي بعض الناس يسأل مثل هذا السؤال يقول يا شيخ أنا واحد من الأولاد درسته، واحد مريض كذا، واحد ساعدته في البناء. بقول له انتبه، إذا ساعدت واحد لحاجة الآن ما هو العدل؟ أنه إذا وسع الله عليك أن تساعد الآخر للحاجة، هذا الآن شرعا. فواحد مثلا نجح في المدرسة وجاب معدل في التوجيه ودرسه جامعة، حطيت عليه 2000 3000 دينار. طب الثاني ما نجح في التوجيه بدك تعطيه 3000 دينار بدل الجامعة، يعني بدل مدرسة أخوه؟ لا. الثاني شاف صنعة وكذا وانت الله وسع عليك وبده يفتح مشروع، فمثل ما ساعدت هذا 2000 3000 حتى يدرس، فساعد ذاك، هذا العدل الآن، حتى يفتح مشروع. مثل ما زوجت هذا ساعدته، وربما ذاك يكون قد أنفق، يعني جمع من بعض الأولاد يكون مجمع ونقص على 1000 دينار، فساعد هذا. ولا يقتضي التسوية أنه مثل ما ساعدت بألف ساعد ألف، لأنه هذه اسمها إيش؟ هبة للحاجة، مش هبة محضة، مفهوم يا إخواني؟ فهذا يجوز فيه التفضيل لأنها مسألة حاجة. فمنه تعلم كثير من الناس ما عندهم تصور في هذه المسألة فيزلون ويخطئون في هذا الباب، أنه والله إذا عالج ولد من الأولاد يقول آه أنا دفعت عليه، والله إخوانه ظلمتم، أنا هذا زوجتهم كلهم الأولاد وأنفقت عليهم جميعا زوجتهم، طب الباقين ما زوجتهم، إذا أنا خبولهم هؤلاء عشان أزوجهم. لا يقتضي التساوي، هذه ليست هبة محضة. الهبة المحضة مثل النعمان بن بشير، أكل ولدك نحلته هذه النحلة؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري. وهذا يدل أيها الإخوة أن الشرع حرص على المحبة بين الأولاد، يعني انظروا الشيء اللي بيجي بالمحبة بين الأولاد، أن الأب يسوي في العطية بين أبنائه، لكن مثلا خاصة متى يحصل البغضاء عند تقسيم شيء، مثلا الأب قسم أراضي وما أعطى واحد أو أعطى واحد أقل من الآخر، تحدث بغضاء عجيبة بين الأولاد ويكون هناك بغض في حتى يبغضوا والدهم، حتى يبغضوا والدهم. ومما ينبغي أن نشير إليه أنه حتى في التوزيع والهبات ينبغي، مش هبة الهبة المحضة، مش الهبة التي للحاجة، ينبغي أن يسوى كذلك بين الذكر والأنثى، ينبغي أن يسوى بين الذكر والأنثى. يعني حتى البنت عند الهبة العامة مش الهبة لحاجة، البنت حتى المتزوجة اتقوا الله واعدلوا بين أولادي، إذا بدي يوزع مال يوزع على الأولاد ووزع على البنات، وذلك لو الأمر اقتضى المرأة ضعيفة تأخذ أكثر حتى مش أقل. ذلك الحديث الذي أخرجه سعيد المنصور بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء لضعفهم. فالأصل في البنت أن تأخذ مثل في الهبة مثل ما يأخذ الذكر. نعم ذهب بعض أهل العلم كعطاء وشريح ومحمد بن الحسن الشيباني وصاحب أبي حنيفة، وقول عن الإمام أحمد رحمه الله أنه التسوية بين الأولاد والبنات تكون حسب حصص الميراث. نعم هذا قول للذكر المتحضر الأنثيين، يعني عندهم عند هؤلاء أنه إذا واحد أراد يوزع على أبنائه في حال حياته بده يوزع على أبنائه مال، فقال هؤلاء قالوا يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الميراث، مثل الميراث. وذكروا هذا، يعني ذكروا أنه العطية في الحياة أحد حالتي العطية، فتكون كذلك مثل الذكر مثل حظ الأنثيين. وذكروا الذكر أحوج الأنثى صداق ونفق وكذا، فلذلك قالوا. ولكن النص أيها الإخوة ولذهب إليه أكثر العلم أن التسوية بالعطية بين الذكر والأنثى حال الحياة سواء، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا والله أعلم أقرب أن العمل أن تسوية بين الذكر والأنثى سواء، أن الذكر والأنثى في العطية سواء، في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا أبد وزع مال الأصل أن يسوي بين أبنائه وبناته في حال حياته. إذا كان توزيع هبة فقال الهبة أن يعطي في حال حياته. آخر مسألة تذكر في هذا الباب وهي مسألة الشهادة، هل يجوز الشهادة على شيء محرم؟ هل يجوز الشهادة على شيء محرم؟ كل شيء محرم يحرم أن تشهد عليه، وحسب درجات التحريم يكون تحريم الشهادة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وإيش وشاهده، وقالهم في الإثم سواء. الشيء الحرام لا يجوز أن تشهد عليه، لا يجوز أن تشهد عليه. لكن واحد سأل سؤال، ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا؟ الطلاق ثلاث بلفظ الواحد محرم شرعا، أيجوز لمن سمعه أن يشهد عليه؟ إذا قلنا الشهادة على الأمر المحرم لا يجوز. واحد قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق، الآن هذا القول إيش حكمه شرعا؟ حرام، هذا طلاق بدعي. قلنا الطلاق البدعي أنواع، منها أن يتكلم لفظ الطلاق ثلاث مرات بنفس المجلس، هذا حرام شرعا. شوف كم الناس يجهلون هذه المسألة، كم الناس يقعون في الحرام، بقول لك الطلاق حلال والله بقى. طيب طلقة واحدة طالق ثلاث بنفس المجلس حرام، وقع في الإثم. هل وقعت ثلاثا أو لا هذه مسألة أخرى، لكن هو من ناحية ارتكب إثما أن طلق ثلاثا في مجلس واحد حرام. إيش بقول له أنت طالق بعد النجوم السماء، شوف الله عليك لا ظلت لا ثلاث ولا، وأنت طالق وكل ما تحل تحرم، عاد شوف بدك تلحق الآن كل ما تحل تحرم وين بدك تلحق عليها هاي. الطلاق ثلاثا من مجلس واحد حرام شرعا، طالق 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 حرام ما بيجوز. الآن واحد سمع هذا، هل يجوز أن يشهد أو لا؟ طب هذا حرام، صار يشهد حرام. إذا قلنا يجوز الإشهاد هنا شهد حرام، إذا قلنا لا منعنا إنفاذ الطلاق، لأنه ممكن الزوج ينكر وواحد سمعه، فنقول هنا إن الشهادة على المحرم لإثباته لا شك أنها تجوز. هذا مش محرم لذاته، هذا محرم لإثباته. المقصود بالشهادة على محرم من أجل ما يترتب عليه من أحكام لابد منها، هذا لابد أن يشهد، لابد أن يشهد، أحكام لابد منها. لكن واحد بده يشهد على الربا لإمضاء شيء محرم هذا حرام، واحد بده يشهد على شهادة جور مثل هنا لإمضائه فهذا محرم، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.